العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبدالله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء سلام يؤكد أن النظام الأمني لكيان الاحتلال هش وفقاعة لا غير. السيد نصر الله يؤكد أن وجود الشعب الفلسطيني في ساحة الصراع هو الحجة على الجميع ليكونوا إلى جانب قضية القدس. وعلماء المسلمين يؤكدون على ضرورة التمسك بخيار المقاومة وإحياء يوم القدس العالمي ودعم الأقصى المبارك. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء سلامي أن النظام الأمني لكيان الاحتلال مجرد فقاعة وانفجرت. وأضاف اللواء سلامي أن الانفجار الكبير في مصنع محركات المضادات الدفاعية والصواريخ حاملة الأقمار الصناعية مؤخرا في إسرائيل أثبتت هشاشة النظام الأمني الإسرائيلي، مؤكدا أن أول ضربة تتعرض لها إسرائيل ستكون آخر ضربة. وتابع أن ميزان القوى يميل لصالح الشعب اليمني، وجبهة المقاومة في العراق وسوريا ولبنان وأفغانستان باتت أقوى، مضيفا أن الولايات المتحدة لا يمكنها منع هزيمة السعودية من قبل مجاهدي اليمن، وهي مجبرة على ترك المنطقة تدريجيا. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن وجود الشعب الفلسطيني في ساحة الصراع هو الحجة على كل عربي ومسلم وحر في العالم من أجل أن يكون إلى جانب قضية القدس. وفي كلمة بمناسبة يوم القدس العالمي شدد نصر الله على أن محور المقاومة سيبقى قويا رغم الضغوط التي مورست ضده، معتبرا القضية الفلسطينية أبرز وأقدس مسألة في العالم، لافتا إلى أن تطبيع بعض الدول المنطقة مع الاحتلال الصهيوني لا يشكل عامل حماية لهذا الكيان مطلقة. وأضاف سماحته أن المقاومة تواصل مسارها وفقا لنهج الشهيد قاسم سليماني، مشددا على أن مستقبل المنطقة يصنعه محور المقاومة. قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن العدو الصهيوني يعيش مأزقا كبيرا، وأن خطته لتطويع الفلسطينيين غير قابلة للتطبيق. وأضاف الشيخ قاسم في مقابلة خاصة مع قناة العالم أن الفلسطيني معني بأن تستمر شعلة المقاومة داخل فلسطين، والباقون في لبنان وسوريا والعراق والمنطقة بأسرها معنيون بأن يكونوا بجانب المقاومة بالأساليب المناسبة التي يستطيعونها والقدرات التي يمتلكونها، ويكونوا جزءا من محور المقاومة الذي يساند القضية الفلسطينية، وعلى رأس هذا المحور إيران الإسلام. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن هوية الشعب الفلسطيني هي هوية الإسلام والمقاومة وعدم التفريط بالقدس والأقصى. وأضاف هنية في كلمته بمؤتمر القدس أن معركة القدس مفتوحة على مصراعيها، وأن المقاومة ما زالت أمام تهديدات حقيقية، لا سيما أن الصهاينة المستوطنين يهددون باقتحام المسجد الأقصى في 28 من شهر رمضان المبارك. من جهته أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن القدس أصبحت اليوم أكثر قوة بأهلها ومرابطيها وأكثر التفافا حول المقاومة. وأضاف النخالة في كلمة مباشرة على اعتاب يوم القدس العالمي أن الشعب الفلسطيني سيبقى على أرض فلسطين، وأن الصهاينة وقادتهم سيرحلون عنها عاجلا أم آجلا. وفي سياق دعوات الشخصيات الفلسطينية لدعم الأقصى المبارك ويوم القدس العالمي، أكد الأسير أحمد سعدات الأمين العام الحالي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن يوم القدس العالمي يعني أن القدس للفلسطينيين وللعرب وللمسلمين، مشددا على ضرورة التحالف مع محور المقاومة ومع كل القوى والشعوب التي تناهض الإمبريالية والعدو الصهيوني. من جهته قال رئيس أساقفة السبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطلة حنة أن القضية الفلسطينية قضية كافة الأحرار في عالمنا بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية أو خلفياتهم الثقافية، فيما قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أن يوم القدس العالمي هو يوم مشهود لابد أن نذكر العالم بهذه المدينة المباركة المقدسة. قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني السيد هاشم صفي الدين أن من أعظم الأعمال التي يمكن أن يقدمها إنسان أو قيادة أو أن تقدمها أمة في سبيل القدس هو أن تدعم هذه المقاومة. وأضاف صفي الدين في كلمته خلال المؤتمر الدولي الثاني للقدس الشريف في مدينة قم المقدسة أن المقاومة المسلحة هي التي تحرر القدس، لأن الأمة أمام عدو لا يفهم إلا لغة القوة. ومن جانبه قال الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة في لبنان الشيخ ماهر حمود أن علو الصهاينة وفسادهم سينتهي قريبا على يد المجاهدين من فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن وإيران. وحول مؤتمر إحياء يوم القدس العالمي من قبل اللجنة المركزية لإحياء يوم القدس العالمي نستمع إلى هذا التقرير.
مواقف صارمة حيال القدس أكد عليها رؤساء الأحزاب وقوى المقاومة وأمناءها العامون وشخصيات مؤثرة في القضية الفلسطينية خلال مؤتمر إحياء يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني رضوان الله عليه.
إذن يوم بعد يوم وبرغم من الحصار والشدائد والصعوبات والتهديدات، الشعب الفلسطيني يؤكد أنه متمسك بحقوقه وبقضيته، وهذا يحمل الأمة الإسلامية مسؤولية أكبر لنصرته.
المؤتمر نظمته اللجنة المركزية لإحياء يوم القدس العالمي افتراضيا بسبب جائحة فيروس كورونا، وكانت مواقف فلسطينية تؤكد على خيار المقاومة في مواجهة الاحتلال وإن هوية الشعب الفلسطيني الإسلام والمقاومة وعدم التفريط بالقدس المحتلة والمسجد الأقصى.
أدعو شعوب أمتنا الإسلامية جمعاء إلى أن تقف موقفا قويا صلبا من أجل الدفاع عن القدس والأقصى.
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي جهاد خالة أكد أن القدس أصبحت اليوم أكثر قوة بأهلها ومرابطيها وأكثر التفافا حول المقاومة.
وأقول للعدو وقادته إن شعبنا سيبقى في هذه الأرض وسيدافع عنها ويحميها بكل ما يملك، وإنكم سترحلون عاجلا أم آجلا.
خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ أكرم صبري دعا العرب والمسلمين حكاما ومحكومين لحشد طاقاتهم وإمكانياتهم لنصرة القدس والقضية الفلسطينية. كما طالب مطران سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس عطالله حنة كل إنسان عنده قيم ومبادئ أخلاقية بالدفاع عن القدس واعتبارها قبلة الأحرار. الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير المعتقل أحمد سعادات أكد في رسالة تلاها نائبه أبو أحمد فؤاد أن يوم القدس العالمي يعني أن الكيان الصهيوني إلى زوال.
قال مفتي جمهورية العراق الشيخ مهدي الصميدعي أن فلسطين وبيت المقدس قضية عقائدية إنسانية إسلامية وأن يوم القدس العالمي أصبح معلما تاريخيا. وأضاف الشيخ الصميدعي لقد أصبح الإمام الخميني قدس سره صاحب هذه المقولة يحمل رمزية يوم القدس العالمي. وفي سياق المتصل أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي أن إخراج الاحتلال الأمريكي من العراق هو خطوة متقدمة لدحر المحتلين من فلسطين. والآن نستمع إلى جانب من تصريحات الأمين العام لعصاب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي.
إننا على يقين كامل ونحن في هذا اليوم وفي هذه الذكرى أن تحرير العراق من الاحتلال الأمريكي سيجعل القدس أقرب، وسيجعل تحريرها نتيجة حتمية، وهذا هو وعدنا لكل الأحرار في العالم، وهذا هو وعدنا لشعبنا الفلسطيني. ولتعلم الإدارة الأمريكية أننا نمتلك نفس المطاولة ونمتلك قدرة الاستنزاف، ونحن أهلها ولنا تجربتنا، إنما نحن أناس نحب وطننا وندافع عن سيادته ونطالب بتحريره بخروج كل القوات الأجنبية منه.
أكد عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم في فعالية إحياء يوم القدس العالمي أن الشعب البحريني يرفض التطبيع وتدفق الصهيوني على أرض بلاده، وأضاف أن طريق التطبيع مع الكيان الصهيوني هو طريق الخسران وطريق جهنم لكل من يسلكه، وأشار إلى أن شعب البحرين مع الموت في سبيل الله ومن أجل تحرير القدس والأقصى. نستمع إلى جانب من كلمة عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم.
شعب البحرين مع الموت في سبيل الله، في سبيل تحرير الأقصى والقدس وفلسطين وسلامة الأمة ودينها ووحدتها، هو خيار المقاومة المستميتة على المدى الطويل من أجل حقوقه وحقوق أمته والمقاومة الفولادية الممتدة في صف من صفوف أمتنا الواحدة الحرة المتلاحمة ضد التطبيع ومن أجل تحرير القدس وفلسطين حتى النصر أو الشهادة.
أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن اليمن يعتبر العدو الصهيوني خطرا على كل الأمة والاستقرار الإقليمي والدولي لا مشروعية له. وفي كلمة على اعتاب يوم القدس العالمي أضاف السيد الحوثي أنه يجب استئصال غدة الكيان الصهيوني السرطانية واقتلاعها من الوجود، قائلا أن الأحرار في العالم يجب أن يسعوا إلى مواصلة المشوار ضد الاحتلال. وأشار الحوثي إلى أن ما تقوم به بعض الأنظمة التي افتضحت بعمالتها وخيانتها ومسارعتها للتحالف مع الصهاينة تحت عنوان التطبيع هو ارتداد على الموقف المبدئي الحق وخيانة للإسلام والمسلمين. استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة أودلا جنوب نابلس بالضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب الفلسطيني سعيد يوسف محمد عودة استشهد متأثرا بجروح خطيرة لإصابته برصاص الاحتلال، فيما أعلنت مصادر محلية فلسطينية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار عليه بصورة مباشرة على مفرق أودلا وأصابوه في منطقة الصدر، واستشهد على أثرها بعد وقت قصير من إيصاله مستشفى ريفيديا الحكومي. شهد حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة تعزيزات أمنية مشددة عشية قرار إخلاء منازل المقدسيين في الحي، وأقامت سلطات الاحتلال بتفريق المتضامنين برش المياه عليهم والاعتداء على الشبان واعتقال العشرات منهم. استشهد وأصيب فجر اليوم 7 يمنيين إثر قصف مدفعي سعودي على مديرية منبى في محافظة صعدة. وفاد موقع المسيرة اليمني باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين إثر القصف الذي استهدف منطقة الرقو بمديرية منبى. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء سلامي يؤكد أن النظام الأمني لكيان الاحتلال هش وفقاعة لا غير. السيد نصر الله يؤكد أن وجود الشعب الفلسطيني في ساحة الصراع هو الحجة على الجميع ليكونوا إلى جانب قضية القدس. وعلماء المسلمين يؤكدون على ضرورة التمسك بخيار المقاومة وإحياء يوم القدس العالمي ودعم الأقصى المبارك. شكرا لكم على طيب المتابعة والأحبة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج من وصية الإمام علي عليه السلام لكميل بن زياد، وبعد ذلك تستمعون إلى برنامج شباب رساليون. في الساعة 11:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي. نشرة الأخبار والتقارير في 12 تماما، تستمعون إلى إعادة برنامج أرض المقاومة في الساعة 12:13. محطة قرآنية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:41 وعلى مدى 7 دقائق. في الساعة 12:55 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:01. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:08، يليه آداب الصيام. أحبتي، أتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من وصية الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لكميل بن زياد. يا كميل، سمي كل يوم بسم الله، وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، وتوكل على الله، واذكرنا وسمي بأسمائنا، وصلي علينا، وأدر بذلك على نفسك وما تحوطه عنايتك، تكفى شر ذلك اليوم إن شاء الله. يا كميل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدبه الله وهو أدبني، وأنا أؤدب المؤمنين وأورث الآداب المكرمين. يا كميل، ما من علم إلا وأنا أفتحه، وما من سر إلا والقائم عليه السلام يختمه. يا كميل، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. يا كميل، إذا أكلت الطعام فسمي باسم الذي لا يضر مع اسمه داء وفيه شفاء من كل الأدواء. يا كميل، وآكل الطعام ولا تبخل عليه، فإنك لن ترزق الناس شيئا، والله يجزل لك الثواب بذلك. أحسن عليه خلقك، وأبسط جليسك، ولا تنهرن خادمك. يا كميل، إذا أكلت فطول أكلك ليستوفي من معك ويرزق منه غيرك. يا كميل، إذا استوفيت طعامك فاحمد الله على ما رزقك، وارفع بذلك صوتك، يحمده سواك فيعظم بذلك أجرك. يا كميل، لا توقرن معدتك طعامك، ودع فيها للماء موضعا، وللريح مجالا، ولا ترفع يدك من الطعام إلا وأنت تشتهيه، فإن فعلت ذلك فأنت تستمرئه، فإن صحة الجسم من قلة الطعام وقلة الماء. يا كميل، البركة في مال من أتى الزكاة وواسى المؤمنين ووصل الأقربين. يا كميل، زد قرابتك المؤمن على ما تعطي سواه من المؤمنين، وكن بهم أرأف وعليهم أعطف، وتصدق على المساكين. يا كميل، لا ترد سائلا ولو من شطر حبة عنب أو شق تمرة، فإن الصدقة تنمو عند الله. يا كميل، أحسن حلية المؤمن التواضع وجماله التعفف وشرفه التفقه وعزه ترك القال والقيل. يا كميل، قل الحق على كل حال ووادد المتقين واهجر الفاسقين وجانب المنافقين ولا تصاحب الخائنين. يا كميل، لا تطرق أبواب الظالمين للاختلاط بهم والاكتساب معهم، وإياك أن تعظمهم وأن تشهد في مجالسهم بما يسخط الله عليك. وإن اضطررت إلى حضورهم فداوم ذكر الله والتوكل عليه، واستعذ بالله من شرورهم، وأطرق عنهم، وأنكر بقلبك فعلهم، واجهر بتعظيم الله تسمعهم، فإنك بها تؤيد وتكفى شرهم. يا كميل، إن أحب ما تمتثله العباد إلى الله الإقرار به وبأوليائه، والتعفف والتحمل والاصطبار. يا كميل، لا تر الناس إقتارك، واصبر عليه احتسابا بعز وتستر. يا كميل، لا بأس أن تعلم أخاك سرك، ومن أخوك؟ أخوك الذي لا يخذلك عند الشديدة ولا يقعد عنك عند الجريرة ولا يدعك حتى تسأله ولا يذرك وأمرك حتى تعلمه. يا كميل، المؤمن مرآة المؤمن، لأنه يتأمله فيسد فاقته ويجمل حالته. يا كميل، المؤمنون إخوة يا كميل، إن لم تحب أخاك فلست أخاه، إن المؤمن من قال بقولنا، فمن تخلف عنه قصر عنا، ومن قصر عنا لم يلحق بنا، ومن لم يكن معنا ففي الدرك الأسفل من النار. يا كميل، كل مصدور ينفث، فمن نفث إليك منا بأمر أمرك بستره فإياك أن تبديه، وليس لك من إبدائه توبة. وإذا لم يكن توبة فالمصير إلى لظى. يا كميل، إذاعة سر آل محمد لا يقبل منها ولا يحتمل أحد عليها، وما قالوه فلا تعلم إلا مؤمنا موفقا. يا كميل، قل عند كل شدة لا حول ولا قوة إلا بالله تكفها، وقل عند كل نعمة الحمد لله تزدد منها، وإذا أبطأت الأرزاق عليك فاستغفر الله يوسع عليك فيها. يا كميل، أنج بولايتنا من أن يشركك الشيطان في مالك وولدك. يا كميل، إنه مستقر ومستودع، فاحذر أن تكون من المستودعين، وإنما يستحق أن تكون مستقرا إذا لزمت الجادة الواضحة التي لا تخرجك إلى عوج ولا تزيلك عن منهج. يا كميل، لا رخصة في فرض ولا شدة في نافلة. يا كميل، إن ذنوبك أكثر من حسناتك، وغفلتك أكثر من ذكرك، ونعم الله عليك أكثر من عملك. يا كميل، إنك لا تخلو من نعم الله عندك وعافيته إياك، فلا تخلو من تحميده وتمجيده وتسبيحه وتقديسه وشكره وذكره على كل حال. يا كميل، ليس الشأن أن تصلي وتصوم وتتصدق الشأن أن تكون الصلاة بقلب نقي وعمل عند الله مرضي وخشوع سوي، وانظر فيما تصلي وعلى ما تصلي، إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول. يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في أرضه ولا في سمائه، والصلاة والسلام على النبي المهذب والرسول المقرب سيد الرسل محمد الأمين صلوات الله عليه وعلى آله الكرام المطهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا الحواري هذا والذي يجوب شوارع التواصل مع عدد من الشبيبة القرآنية في عالمنا الإسلامي. هذه المرة نحط رحلنا في لبنان مع القارئ الشاب محمد الحسيني. ندعوكم لمتابعة المحطة الأولى من اللقاء.
أحييكم أحبتي المستمعين وأتمنى لكم صياما وقياما مقبولا، وأرحب بضيفي الحافظ لكل القرآن الكريم الأستاذ محمد الحسين. أهلا وسهلا بك أستاذ، وتقبل الله صيامكم وقيامكم.
جزاكم الله خيرا وحياكم الله وحيا السادة المستمعين.
يا حبذا لو تعرفنا نفسك ببطاقة ذاتية موجزة.
محمد الحسين من لبنان، مقرئ ومدرس للقرآن الكريم وعلومه، من وليد 1985، متزوج ورزق بثلاثة أولاد، وأعمل مدرسا للقرآن الكريم وعلومه. تخرجت من كلية الشريعة.
طيب متى بدأتم النشاط القرآني؟ وما هي أهم الأسباب التي دعتكم إلى ذلك؟
والله النشاط القرآني بدأ في سن مبكرة جدا، كنت أحفظ قصار الصور، ثم نمت هذه الرغبة لدي. كنت أذهب إلى المسجد، وكان في المسجد حلقة لإقراء القرآن الكريم، وفي نفس الوقت كنت أتابع حفظي للقرآن الكريم. تعرفت على أحد الشيوخ القراء المجاهدين وذهبت إليه وقرأت عليه ختمة كاملة للقرآن الكريم بالضبط والإتقان والتجويد.
طيب ما هي الأسباب التي دعتك إلى نهج هذا الطريق أستاذ محمد؟
والله أسباب كثيرة، الجو العائلي، وكنت أتعلق بقراء مصر أمثال الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ مصطفى إسماعيل، عبد الباسط عبد الصمد. طبعا وأنا صغير كنت أتأثر كثيرا بتلاوات هؤلاء العباقرة الكبار.
طيب هل تذكر أول صورة حفظتها وقلدت من بها؟
والله أذكر أول صورة حفظتها، طبعا غير الصور القصيرة، صورة مريم.
نعم.
وكنت قلد فيها القارئ الشيخ محمود خليل الحصاري.
يا حبذا لو تقرأ على مسامعنا آيات من الذكر الحكيم من هذه السورة المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا.
صدق الله العظيم.
أحسنت بارك الله. طيب لنقف قليلا أستاذ محمد ونعاود حوارنا معك.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
جاء في موسوعة الفقه المجلد 98 الصفحة 87، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. ما أجمل توصية الإمام علي عليه السلام، وما أروعنا إذا أدركناها بالعمل والسير قدما على منهج القرآن الكريم. أيها الكرام، ما زلتم مع برنامج شباب رساليون، وهذه الدعوة موصولة لمتابعة ما تبقى من البرنامج الحواري.
أستاذ محمد، المجتمع ينظرون إلى قارئ القرآن نظرة خاصة ويحترمونه، برأيك لماذا؟
طبعا لأن للقرآن دورا في حياة، حامل القرآن دورا ليس دورا عاديا، وبالتالي الناس يتوقعون من حافظ القرآن دورا ليس دورا عاديا. وناحية أخرى لأنهم يقدرون القرآن، يعرفون القرآن ومكانة القرآن وأهمية القرآن، وبالتالي من يتمثل فيه القرآن يجب أن يكون على قدر ما يحمل. القرآن ليس فقط يعطي نظرة للإنسان على مستوى العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، القرآن منظومة حياة متكاملة.
أستاذ محمد، أكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته على تعلم والتدبر القرآن الكريم، ما فائدة هذا التأكيد من قبل الرسول الأعظم وأهل بيته الكرام
عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته الصلاة والسلام؟ طبعا القرآن كله مؤثر، وعلى الإنسان أن يستمع للقرآن ويقرأ القرآن بعقل متفتح وقلب منفتح، لأن الله عز وجل يقول في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعلى القارئ القرآن ومستمع القرآن أن يقبل على القرآن بقلب منفتح، لأن الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هناك شرطان اثنان، الشرط الأول العقل المتفتح،
نعم،
والقلب المنفتح على القرآن، يقرأ القرآن بعقل ووعي وإدراك ويفهم المعاني القرآنية، وأيضا لابد أن يتفاعل مع ما يقرأ، كذلك السلوك.
أستاذ محمد، هذا التدبر يأتي نتيجة فهمنا وتفسيرنا للآيات القرآنية، فما هو أهمية ودور التفسير في نشاطك القرآني أو في الحياة الاجتماعية المهنية؟
طبعا القرآن ليس فقط ألفاظ بوكى سبكا جيدا معجزا محكما، إنما هذه الألفاظ وهذه الآيات القرآنية تتضمن معاني.
نعم.
ما النفع أن أقرأ القرآن وأجوده وأنا غافل عن المعاني؟ لذلك هنا دور التفسير. تفسير في اللغة العربية يعني الكشف عن معاني القرآن والغوص إلى أعماق دلالات القرآنية والوقوف على الحكم والمرامي، ولذلك التفسير هو أمر مهم جدا، لابد من التكامل في التعامل مع القرآن الكريم.
جميل.
لابد من القراءة حتى تقود هذه القراءة إلى الفهم والتدبر، ولابد من القراءة والفهم والتدبر من أجل أن ينعكس ذلك في العمل والسلوك، لابد من التكامل التعامل مع القرآن الكريم.
جميل. طيب إذا طلبنا منك أخ محمد أن تعرف لنا القرآن الكريم، فما هو تعريفك؟
والله إذا رجعنا إلى تعريفات القرآن من ناحية الإصطلاح، هناك تعريفات كثيرة، لكن هناك تعريف بسيط جدا يغنينا عن كل هذه التعريفات. يكفي أن نقول أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. أي نعمة أعظم وأي تكريم أكبر من أن يتجلى الله عز وجل بكلامه على هذا الإنسان فيخاطبه ويكلمه ويناديه. ولذلك أول الآيات التي نزلت على قلب الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. رب خلق وإنسان من علق، وشاء الذي خلق أن يكرم هذا الإنسان الذي أصله من علق فيخاطبه بهذا القرآن. والذي يريد من هذا الإنسان أن يكون إنسانا سعيدا مطمئنا في الدنيا،
طيب،
أيضا في الآخرة
إن شاء الله. أحسنتم. فاصل ونواصل.
وحدي فيك. ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني.
قبل الفاصل توقفنا مع شبيبة قرآنية من لبنان، ألا وهو القارئ محمد الحسيني، وهذه عودة لما تبقى من الحوار معه.
أستاذ محمد، تقام في كل أيام السنة وفي خمس الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك الأمسيات القرآنية الدولية على مر السنين، هناك أيضا في مناسبات كثيرة. طيب، برأيك هل القرآن احتل مكانه الذي يجب أن يحتل، أم لا يزال ينقصنا الكثير لإعادة القرآن إلى مكانته ودوره في المجتمع؟
طبعا ينقصنا الكثير، وذكرت لك أختي الكريمة أن المشكلة اليوم في التعامل مع القرآن هو التعامل فقط التعامل التلاوة والتجويد، وهذا خطأ جسيم جدا. بغي أن نعود إلى القرآن ونخاطب الناس به كما خاطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس في مكة حين نزل القرآن، فلم يخاطبهم في البداية بالقرآن يوصل كتابا يقرأ ويجود فقط، وإنما فيه إصلاح لكل حركة الحياة، في إصلاح لعلاقة الإنسان بربه. ولذلك في مكة المكرمة نزلت الآيات التي تصلح هذه العلاقة، تنقل الناس من الشرك إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، النظرة إلى الحياة. كانوا يرون أن هذه الحياة هي نهاية المطاف، القرآن أخبرهم أن هناك يوم آخر، وأن صفحة هذه الحياة الدنيا إذا طويت فتحت صفحة أخرى هي صفحة الآخرة. طبعا لأن الإيمان باليوم الآخر تأثير مباشر على سلوك هذا الإنسان. ما الذي يحمل الإنسان على أن يحمل هذه القيم ويتمثل هذه القيم ويعيش هذه القيم؟ لأنه يعلم أن هناك جزاء مدخرا له في الآخرة. وفي نفس الوقت كان القرآن يصلح الحياة الاجتماعية ومفاسد الحياة الاجتماعية في المجتمع المكي. من الصور الأوائل التي نزلت في مكة ويل للمطففين، والتي تتحدث عن تطفيف الميزان.
نعم.
واللعب باقتصاد الناس. ولذلك لابد أن نعود إلى القرآن. نعم، وهذا الذي ينقصنا، لابد أن نعود ونخاطب الناس بالقرآن كما نزل. هذا هو الحل بشكل مختصر لكل المشكلة.
جميل. طيب أستاذ محمد الحسين، يعني نشاطك فقط في مجال قراءة القرآن أم لديك نشاطات أخرى؟
والله على الصعيد العلمي هناك نشاطات أخرى. القرآن يفتح للإنسان كل الأفاق العلمية ويفتح للإنسان كل النشاطات في الموضوع المجتمعي. طبعا لي مطالعات مثلا في الفلسفة، لي مطالعات في علوم الشريعة، في الفلسفات الغربية المعاصرة، لأن هناك فلسفات معاصرة تطرح كبديل عن مفاهيم القرآن، فلابد أن ندرس هذه الفلسفات ونفهمها ونقدم النظرة القرآنية
الصحيحة
صحيحة التي هي أرقى وأعلى.
طيب أستاذ، هل من الممكن أن أسألكم من آيات الذكر البينات فتكمل حفظا؟
إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم.
هذه في سورة الإسراء، الصفحة اليمين في أول الصفحة، كان بداية السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا.
صدق الله العظيم.
أحسنتم كثيرا الحافظ من لبنان الأستاذ محمد الحسين، شكرا جزيلا، وفقك الباري وسدد خطاك.
مستمعين الأفاضل، قدمنا لكم حوارا شبابيا قرآنيا ضمن برنامج شباب رساليون، فيما نشكر الضيف الكريم القارئ محمد الحسيني من لبنان، والشكر موصول لكم على كرم متابعتكم، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم، وإلى اللقاء.
لو طاب لي الحرب واحرق راح اللي غبار ما رحب وهزي الحيصي بيميني ويبعزمي شمار بابي
سيف الله
يا جاذب أرواحي يعدى يوم الحرب يا لهو شلون أجدى المرادي العيد حديك تصيل ويتفو وانت الحرب فتغك حتى القيدر ما يدنا وتشهد لك مواضيع دك يوم الجيل دليت بين ويد وسيفك شيء تتحزابك